الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، ورحمة الله وبركاته. جاء في دعاء الافتتاح هذه الفقرات: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من خلقك، على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. هذه الفقرة فاتحة للبدء في الصلاة على النبي وآل النبي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أساساً مسألة الصلاة على محمد وآل محمد هي من الأذكار التي تقترن بعبادة الإنسان، وقبل ذلك يجب أن تنبعث من عقائده، وهي من الأمور التي تسالم عليها جميع المسلمين إلا من شذ منهم في لزومها ووجوبها في الجملة. فإن عند الشيعة الإمامية تعتبر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله في التشهد مما يجب فعله، وهي أيضا عند كثير من أهل السنة ومن جمهور المسلمين، ويعتمدون في ذلك على حديث روي عنه أنه من لم يصلي علي وعلى أهل بيتي فلا صلاة له، وهي التي أخذها الإمام الشافعي وحولها في الشعر المنسوب إليه: من لم يصلي عليكم كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. يتساءل الإنسان لماذا اختص الله سبحانه وتعالى أمة الإسلام بلزوم أن تكون علاقتها مع النبي وأهل البيت هي هذه العلاقة، علاقة الصلاة التي سوف نتحدث عنها بعد قليل. لقد مر على هذه الأمة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله عشرات الألوف، ومن التابعين مئات الألوف، فلماذا لم يخصص، وقبل هؤلاء أيضا الأمة تؤمن بجميع الأنبياء لا نفرق بين أحد من رسله، لماذا اختص الله النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته بهذا الذكر؟ لماذا مثلا لم يوجب الصلاة على نبي الله إبراهيم وهو جد رسول الله؟ لماذا لم يوجب الصلاة على آدم وهو أول البشر وأبو البشر؟ لماذا لم يوجبها على نوح، على موسى، على عيسى، وإنما أوجب أن تكون الصلاة على النبي محمد في طبقة الأنبياء فقط، وعلى أهل بيته في طبقة من عدا رسول الله جميعا؟ وورد في تفسير الآية المباركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أن المسلمين جاءوا إلى رسول الله وسألوه: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ نصلي لله في جهة القبلة، ونصلي على الجنازة وعلى الميت، وتلك معروفة، لكن كيف نصلي عليك؟ فقال لهم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إلى آخر هذا الذكر الشريف. فصارت الصلاة على النبي وعلى أهل البيت بنص رسول الله من دون إضافات. ربما يأتي المتأخرون ويقولون: نحن نصلي على رسول الله وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم وعلى من تبع هداهم إلى يوم الدين، هذا لا بأس به، ولكنه غير وارد. الوارد هو النبي وأهل البيت. لو عممها الإنسان لا يكون ممنوعا من ذلك، لكن الذي ورد بنص رسول الله صلى الله عليه وآله في مثل تفسير الآية المباركة وفي قوله: لا تصلوا علي الصلاة البتراء، تصلوا علي وتتركون أهل بيتي، تصلون علي وتتركون أهل بيتي، بل قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لماذا؟ إننا نعتقد أن الله سبحانه وتعالى وبعده النبي أرادوا أن يضعوا للأمة مقياسا حين تضيع المسافات وتختلط. إذا ادعى كل وصلا بليلى، إذا ادعى كل أنه يمثل الإسلام الحقيقي، أنه لديه ما كان عند رسول الله صلى الله عليه وآله، واختلط على الناس هذا المعنى، فترى المنافق يقول: أنا الإسلام، وترى المعادي لرسول الله أيضا يقول: أنا الإسلام، وترى الذي يقتل علي بن أبي طالب أيضا يقول: أنا الإسلام. هنا يأتي المقياس لكي يرى أين يكون الإسلام، من الذي نصلي عليه، من الذي نذكره في صلاتنا، من الذي نتوجه فنقرنه برسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد، نقرنهما معا. لو جاء أحد وأضاف ما أضاف كما ذكرت هنا تعود المسألة إلى الخلط، لا يعود المقياس واضحا، تعود المسافات غير بينة. وضع هذا الذكر وجعل هذا الذكر وأكد عليه بدءا من أمر الله بالصلاة على النبي ومرورا بتفسير النبي لهذه الصلاة، وأنها كيفيتها هي أنها ذكر وليست أفعال، وطلب من الله إعلاء مرتبة النبي وأهل بيته، وأنها كما يصلي الإنسان على النبي يصلي أيضا على آله وعلى أبنائه صلوات الله وسلامه عليهم، وهم الذين يمثلون خطه ويسيرون كامتداد لنهجه، حتى لقد قال قائلهم من الأئمة المعصومين: خذوا هذا من فم رسول الله صلى الله عليه وآله، وقالوا حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث رسول الله فيما روي عنهم. اختص الله سبحانه وتعالى هذه الصفوة بهذه الميزة لكي تكون علامة فارقة حين تختلط العلامات، ولكي تكون منارا حين تعترك الظلمات، ولكي تكون علما يحدد المسيرة حين تتباعد المسافات. هذا واحد، إضافة إلى ذلك لكي يوجد في الناس القبول النفسي لما يأمرون به ولما ينهون عنه. أنت عندما تكون علاقتك مع عالم علاقة حسنة، عندما تقدس ذلك العالم، عندما تنسجم معه، عندما تحبه، عندما تصلي عليه، عندما تثني عليه وتذكره بالخير، يكون هذا أدعى لقبولك أوامره ونواهيه. بينما إذا لم تكن هذه العلاقة موجودة، ربما تردد الإنسان في قبول تلك الأوامر لا سيما الصعبة منها. يراد هنا من خلال تكريس الصلاة على النبي وآل النبي كذكر بين المسلمين أن يوفر ذلك القبول عند المسلمين بأئمة المسلمين برسول الله وبأهل البيت، حتى لو أمروهم ائتمروا بأوامرهم، ولو نهوهم انتهوا عنهم. عندما تصلي على النبي وتثني على أهل البيت وتعتقد أنك تحصل بذلك على الثواب العظيم، كما ورد في الروايات أن أثقل ما يوضع في الميزان الصلاة على محمد وآل محمد، نظرا لما تحققه تلك الصلاة من شعور بالانتماء ومن إيجاد علامة ومعلم لسلوك الطريق الحق والصحيح. دور الصلاة على النبي وآل النبي ليس فقط أمرا لفظيا، وإنما هو إيجاد نماذج، إظهار علائم للدين، تبيين تلك المعالم والنماذج والقدوات مهم جدا. وطريقه هو أن يكثر الإنسان من الصلاة على النبي. ليس معقولا أن تكثر الصلاة على النبي وآل النبي ثم لا تتبع فقه أهل البيت، ليس معقولا أن تصلي على أهل البيت بعد نبيهم صلوات الله عليه وعليهم ثم تسلك في العقائد مسلكا لا ينسجم مع مسلكهم. يراد تثبيت هذا المعنى حتى تكون مدرسة للأمة شاملة وحاوية على جميع ما تحتاجه. تتحقق هذه المدرسة بأشخاصها ورموزها وتتكرس في الأمة. هذا ما تدعونا إليه فكرة الصلاة على محمد وآل محمد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أوليائهم وأحبائهم وأتباعهم وأن يحشرنا معهم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.